السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهذه هي سورة الفتح التي نعيش في ظلالها في هذه الآونة، ونتدارس آياتها ونتلمس معانيها وهدي الله فيها، حيث إن فيها منهجا قويما لحركة الأمة المسلمة وامتداد المد الإسلامي على منهج صحيح. وإن كانت آيات هذه السورة نزلت على أسباب خاصة وفي مناسبات معينة، لكنها تحمل منهجا للأمة كلها على مدار أجيال عمرها. وقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم دستور حياة لأمة الإسلام يصلح لكل عصر ولكل مصر وبلد، لا يتوقف عن ركب حضارة بل هو الذي يبنيها، ولا يقف عن تقدم العلم بل هو الذي يقدم العلم، ولا يحط الشعوب أو يؤخر الأمم بل هو الذي يرفعها ويعلي قدرها. وكنا في درسنا السابق مع حديث هذه السورة عن الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مناصرته وعلى رد أعداء الله والقصاص منهم، حيث أشيع أن قريشا قتلت عثمان بن عفان وهو المفاوض الرسمي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش عام الحديبية، فأعد العدة لذلك وبايع أصحابه فبايعوه رغم قلة العدد وعدم العتاد والسلاح، بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام على نصرته ومؤازرته. وعلم الله الصدق في قلوبهم فسجل لهم هذا الموقف العظيم في سجل شرفهم، وأكد البيعة حيث جعلها بيعة معه هو سبحانه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. حافظ المسلمون على بيعتهم، وقدر الله تعالى أن عثمان لم يقتل، وبان كذب هذه الشائعة، ورجع عثمان بن عفان بسلام وأمان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتم الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، وعقدت اتفاقية عرفناها وتحدثنا عنها من قبل، وكانت فيها الشروط الجائرة، والتي منها أن يرجع المسلمون هذا العام إلى المدينة دون أداء عمرة وهم على مشارف مكة، ورجعوا. حينما خرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر من المدينة قاصدين مكة، تخلف عنه أقوام ولم يخرجوا معه وكانوا منافقين، وكانوا من الأعراب الذين يسكنون البوادي والصحاري. والذي منعهم من الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم لأداء عمره خوفهم من قريش، قالوا إنه يذهب بنا إلى قوم غزوه في المدينة مرتين، يقصدون يوم أحد ويوم الأحزاب، غزوه في المدينة مرتين، يذهب إليهم بنفسه وبأصحابه ودون سلاح، سوف تقتلهم قريش ولن يرجع أحد منهم. قالوا هذا الكلام فيما بينهم واعتقدوه بقلوبهم، بل أحبوه بعواطفهم ومشاعرهم، كأنهم كانوا يتمنوا ألا يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى المدينة وألا يرجع مسلم، ولتكن نهاية الإسلام في هذا الطريق. ولكن كما عرفنا من قبل أن المنافقين كاليهود كالكافرين عموما قوم سفهاء، لا يميزون الشخص الذي أمامهم ولا يرون الأمور على حقيقتها، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يخاف منهم ولا أن يخدع بهم. فها هم أولئي في عدة مواقف لم يميزوا شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام، وظنوه رجلا عاديا، فحاولوا الكذب عليه وحاولوا مخادعته، وإذا بالله تعالى يكشفهم أمامه ويفضح قلوبهم. وهذا درس عظيم ينبغي على الأمة أن تعيه وأن تفهمه، حتى لا تذل برؤوسها عند أقدام الكافرين. بل أعزنا الله بالإسلام وزكانا بالإسلام، فما ينبغي لنا أن نظن في الكافرين أنهم أعلى منا أو أفهم منا أو أكبر منا، كما هي الشائعة أنهم هم العالم الأول والمسلمون هم العالم الأخير، العالم الثالث المتخلف النامي الذي لا يزال ينمو كالطفل، فلا يعرف شيئا ولا يستطيع من أمر نفسه شيئا. ولذلك سمح ذلك الغبي أن يتدخل في شؤون هؤلاء الذين وصفهم بأنهم صغار، وأن يمتد إليهم باسم وبعنوان أنه يرعى مصالحهم أو يحقق لهم تقدما أو يقيم لهم حضارة أو نحو ذلك. والمسلمون صاروا أغبى منه، أغبى من الغبي، حيث سلموا رؤوسهم لمثل هذا الأمر. إنما رفعنا الله بالإسلام وأعزنا بالقرآن، فما ينبغي لنا أن نذل أبدا. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله تعالى في هذه الآيات من 11 حتى 17 في سورة الفتح يبين للأمة المسلمة حال هؤلاء المنافقين من الأعراب، ويعلمهم كيف يتعاملون مع هذا الصنف من الناس. وهذا التعليم وهذا الدرس ليس لسلفنا فقط من الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما هو درس متكرر، درس صالح لكل زمان ومكان، لأن التاريخ يعيد نفسه، وما هي إلا أشخاص تذهب وتظهر غيرها. الله تعالى يقول: سيقول لك المخلفون من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. سيقول قبل أن يقول المخلفون، قبل أن ينطقوا بكلمة، الله فضحهم، الله علم ذات صدورهم فأخرجها قبل أن ينطقوا بها، علمها المسلمون قبل أن يقولها المخلفون. ليس هناك إنذار مبكر أسرع من هذا، وهو لنا في هذه الأيام بعد انقطاع الوحي إنذار مبكر أيضا. فلو قرأت الأمة قرآن ربها ودرست دروسه وفهمت معانيه لعلمت أن في الشعب في كل زمان ومكان، وأن في الأمة البشرية وفي الأمة الإسلامية منافقين، هذا حالهم، يتبعون خطوات أجدادهم وأسلافهم، هم على الدرب الخبيث وهم في الطريق المظلم، يعملون في الظلام كالحشرات والأفاعي، إنهم يكررون ما فعل السابقون. فاعلموا يا أمة الإسلام أن المخلفين وأن المنافقين سيقولون كذا وكذا، سيقولون كلاما غير حقيقي، وهذا فيه تحصين لأمة الإسلام ضد عمالة عملائها وضد نفاق منافقيها، تحصين لهم لئلا يخدعوا بالصور البراقة والكلمات المعسولة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هكذا يبين الله، وهكذا يشرح الله للأمة لتفهم لعلها تعقل. سيقول السفهاء: ما أجل عناية الله بحركة الإسلام وبالمد الإسلامي حين يمهد له الطريق ويعلم أهل الإسلام ماذا ينتظرهم في طريقهم على بعد، كم قال لهم ذلك. سيقول المخلفون، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا لتأخذوها نرونا نتبعكم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. وهكذا الله يعطي للأمة رؤية مستقبلية، رؤية مبكرة لما في طريقها من عقبات قد تصدها عن طريقها وتقعدها عن سيرها، لتحذر ولتعي ولتفهم ولتسير على وعي. سيقول لك المخلفون، ومخلفون في لغة العرب مخلف اسم مفعول، وكان يمكن أن يقال سيقول لك المتخلفون من الأعراب، لأنهم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصحبوه ولم يلحقوا به، فتخلفوا في المدينة عنه. ولكن إشارة إلى أن هؤلاء المنافقين لا يتحركون من ذواتهم ولا يتخذون قراراتهم، إنما يملى عليهم الكلام إملاء وتسلط عليهم القرارات تسليطا، لا تذهبوا فلا يذهبون. ومن شياطين المنافقين؟ اليهود. في أول سورة البقرة، في أول صفحة من المصحف، حتى لا تتعب الأمة من البداية تعرف أقسام الأمة البشرية الموجودة وتعرف كل فريق. ولما كان منافقون بغير شخصية مميزة مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كان ولا بد أن يكون لهم كبير، أن يكون لهم مخطط ومدبر، ألا وهم اليهود. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. والمدينة المنورة التي كان فيها المنافقون لم يكن فيها إلا المؤمنون وفي مقابلهم اليهود أهل الكتاب. أما الكفار المشركون فكانوا في مكة وبعض القبائل المتناثرة في الجبال، فكان المنافقون يترددون بين المؤمنين مرة وبين اليهود مرة أخرى، فهم شياطينهم هم الذين صنعوهم وأعدوا هذه النفسية الضعيفة المذبذبة التي لا صفة لها. سيقول لك المخلفون، فلم يتخلفوا بأنفسهم، لم يتخلفوا من عند أنفسهم وبرأيهم، إنما أملي عليهم هذا الأمر، قيل لهم لا تذهبوا مع محمد عليه الصلاة والسلام تصريحا أو تلميحا وهم يستجيبون. قيل لهم لو ذهبتم لقتلتكم قريش معهم فلا تذهبوا. والمنافق كالكافر كاليهودي حريص على الحياة حرص المؤمن على الموت في سبيل الله، حريص جدا على الحياة ويخاف من الموت، ولذلك لم يذهبوا وتخلفوا. ولكن الأمر محرج لهم والأمر يسيء إليهم أنهم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم قالوا له أمام الناس وكم بايعوه وكم وقفوا أمامه، وكان يقف كبيرهم وخبيثهم عبد الله ابن أبي بن سلول لعنه الله فيقول: يا أيها الناس اتبعوا هذا الرجل صدقوه فإنه نبي مصدق ورسول حق لا يقول إلا الصدق أمام الناس، ومن ورائه يطعن في عرضه وفي شأن عائشة رضي الله عنها بوجهين. فكانوا كذلك، ولهذا احتاج الأمر إلى أن يعتذروا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن تخلفهم عنه لكي يبيضوا صحيفتهم عنده ولكي يحفظوا ماء وجوههم، شكلهم في الرأي العام كويس، قصدوا هذا. فالله تعالى فضحهم قبل أن يتكلموا. سيقول لك يا نبي الله عليه الصلاة والسلام: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا. معذرة يا رسول الله، عندنا أهلنا وأولادنا وبيوتنا وأموالنا. وهل هذا عذر؟ وهل هذا عذر مقبول؟ كل هؤلاء وكل الدنيا عندهم أموال وأولاد وعندهم أهل وديار وضيعات وعندهم أعمال تشغلهم، ولكن حين يجد الجد وحين يحضر الأمر لا حياة بعيدا عن دين الله ولا حياة بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الدنيا رخيصة في سبيل الله تعالى وفي سبيل نصرة دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم. خرجوا من ديارهم وأموالهم بصدق وبيقين على الله سبحانه وتعالى بغير جرم وبغير ذنب وبغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ضحوا بكل شيء. وهؤلاء المنافقون يعتذرون أنهم انشغلوا بأهاليهم وبأموالهم، شغلتنا أموالنا وأهلونا، فاستغفر لنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، استغفر لنا يعني اعذرنا عند ربك وادع لنا بالمغفرة. الله تعالى لا يسقط عليهم أبدا، وهنا يظهر غباءهم. قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يقولون كلاما لا حقيقة له ولا واقع له ولا صدق فيه. قولهم فاستغفر لنا، هل هم شعروا بالذنب؟ أبدا. هل أحسوا بالندم؟ كلا. هل عز عليهم فعلا أنهم تخلفوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما حدث هذا أبدا، إنما كل هذا تزييف في الصورة وتزيين لها حتى يظهروا أمام الناس وأمام النبي عليه الصلاة والسلام بصورة حسنة. والله كنا سنخرج معك لكن انشغلنا، معذرة، نرجو أن تستغفر لنا، كلام غير صحيح. فعذرهم ليس بعذر، لأنه موجود عند كل الناس في كل زمان ومكان. فلو كان هذا عذرا مقبولا لقبله الله تعالى، لو كان هذا عذرا مقبولا لما أنكره ربنا سبحانه، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لو كان هذا عذرا مقبولا ما قام دين، ما قام دين. واليوم في هذه العصور التي يدعى فيها تقدم والتحضر وكذا والفهم والعلم، تنورت، تنوروا كيف تنوروا، هذا هو تنويرهم وهذا هو نورهم الذي يزعمونه. ترى الرجل يهلك نفسه في عمل الدنيا وينتدب إلى الصلاة، لن يجاهد، لن يحمل سلاحا، لن يتعرض لخطر، لن يواجه عدوا، سيدخل بيت رحمة، بيت سكينة، يتوضأ فيغسل همومه وأسراحه وأحزانه، سيغسل ذنوبه التي ارتكبها طول النهار في هذه الفترة من الصلاة إلى الصلاة، ويقف بين يدي مولاه يشكو له حاله ويضع بين يديه حاجته وسؤاله ويرغب إلى الله سبحانه فيستجيب الله له، فيخرج من الصلاة زكيا طاهر النفس مستريح البال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. تخيل الإنسان يعود إلى عمله وهو قرير العين، يعني مطمئن ساكن جدا، ما عنده ما يشغله، فلم يخطأ في عمله، لن يبني مبنى يتهدم قبل أن يسلم، لن ينسى مشرطا أو قوطة في بطن جريح أو مريض، لن يخطأ في بيع أو شراء ولو على سبيل الخطأ، لأنه قرت عينه، انتهى كل مقصوده والحمد لله بأداء الركعات التي عليه، سعد وتفسح وتنزه حين صلى لله تبارك وتعالى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخلص من مشاكله بصلاة يصليها، كان يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، أي بالصلاة. وكان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. هذه الصلاة على سبيل المثال. وترى الواحد اليوم يعمل ويكد ويتعب ويترك الصلاة، لماذا لا تصلي؟ صلاة العمل عبادة يا أخي، من شغال طول النهار، شغال مطحون ورايا أسرة قد كده، استعمل رزق عبادة، فبتعرفش أنت، متفهمش، عمل عبادة على حديث، ويدعي أنه حديث، يمكن البعض يدعي أنها بالقرآن كمان. انتجب إلى الصلاة فقط، الله أكبر الله أكبر، من العمل ومن الرزق ومن كل شيء، انتجب إلى صلاة فلم يجد، وقدم الدنيا وانشغل بماله وأهله وولده عن أمر الله تبارك وتعالى. أمثل هذا لو دعي لقتال عدو وحمل سلاح، هل يجيب؟ كلا والله، ما قوي على نفسه، ما قوي على أولاده، وعندهم ما شاء الله خزين في البيت يكفي لشهر على الأقل، لأن لو ظل من العمل، قعد من العمل شهرا، لن يجوع هو ولا أهله. لكن لا نريد منه أن يقعد، اعمل، ولكن اعمل الآخرة كما تعمل للدنيا، أدي شعائر الله كما طلب منك وكلمك، كما تؤدي شعائر الدنيا وعاداتها وحركتها بإتقان. وعاوز أعمل لأولادي مستقبل، في مناسبة الحج يسأل الناس: أستطيع الحج ولكن عندي أولاد، أريد أن أزوجهم، أزوج الأولاد ولا حج؟ لا، زوج الأولاد يا عم. وعلى من زوج ده وتكون قرشين تحصل بعض المال مرة أخرى، يكون الثاني قد كبر. أحج والله ولدي ولدك، يلا زوج 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 زوج، انتهى العمر، كبر السن، وهن العظم، ما عدت أقوى على سفر الحج. ربنا غفور رحيم. وأنا كنت قاعد فاضي يعني، ما كان عندي أولادي بزوجهم. لا يا أخي، لا تخدع نفسك، لن ينفعك ولدك، والله لن ينفعك ولن يدفع عنك. وخطأ أن يقال زوج ولدك أولا ثم حج، فالحج على التراخي، الحج على التراخي تيسيرا من الله لمن لم يستطع الحج. لا أستطيع الآن لقلة مالي، أو لظرف طارئ، مرض اعترضني، أو مشكلة اعترضتني. أما زواج الولد، ومن مات أبوه كيف يتزوج؟ إنه يتزوج أحسن زيجة ما شاء الله، والله تعالى يهيئ له الأسباب. هذا رزق معد بوجود الأبي، بغير وجوده سيوجد الرزق وينزل بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن طالما استطاع الإنسان الحج وجب عليه الحج على الفور. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله، وانظر إلى تقديم هذه الكلمة، لله أي واجب لله وحق لله. لله قدم نفسه فلا تقدم عليه أحدا. أصل الجملة حج، وحج البيت، وحج البيت لله على الناس من استطاع عليه سبيلا. ولكن أخر الله الحج وذكر نفسه أولا، فقال ولله. هذا يدل على المسارعة أو طلب المسابقة إلى الحج، أن تسرع قدر استطاعتك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن لم يحج فإن الله غني عن العالمين. ولكن ما قال الله هكذا، قال كلمة خطيرة مخيفة، قال ومن كفر، أعوذ بالله من الكفر، ومن كفر هنا المقصود ومن لم يحج مع الاستطاعة، استطاع ولم يحج. انظر إلى التهديد، انظر إلى التخويف، إلى الترهيب الذي يرهبنا الله به، لئلا نقصر في أمر الله في ركن من أركان الإسلام. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كأن ربنا بيقول لي مش عاوزك معك ولن تحج فلا أريدك، أنا غني عنك وعن العالمين جميعا. لهجة شديدة، خطاب قوي، تهديد مخيف. والناس يضحكون ويفرحون ويقيمون الأفراح، وأفراح فيها معصية لله سبحانه وتعالى، مليئة بالمعاصي، فيها شرب وخمر، فيها رقص وعري، فيها وفيها وفيها. ويقدم هذا على حج بيت الله الحرام بزعم أن تزويج ولده هو الأولى من حجه لبيت الله. هكذا ضحى بفريضة عظيمة في سبيل دنيا ولده. الولد يتزوج أو لا يتزوج؟ يتزوج إن شاء الله، إن شاء الله يتزوج بإذن الله. لو قسم الله له زواجا لا تزوجن رقما عن أنف الآدميين، بأب أو بغير أب، رضي هو أم لم يرضى، الله سيزوجه. ولكن نقدم الواجب علينا أولا قبل أن نأخذ حقنا، قبل أن نطلب نعمة نؤدي الواجب الذي فرضه الله علينا. ومرة في العمر، وربما لا تتكرر فرصتها، وخاصة في هذه الأيام التي قيد الناس فيها عن البيت الحرام بقيود كثيرة، ووضعت بينك أيها المسلم وبين الحرم حواجز وسدود وموانع تأشيرة بآلاف ولا تجدها، ولا تجدها. هذا إن فلت من نصب واحتيال وتفتيشات في الطريق وكذا، سبحان الله العظيم. فكيف يوفر لي الحج ولا أحج؟ كيف نضحي بالدين من أجل دنيا؟ المسألة لابد أن تفهم على وجهها الصحيح. المخلفون من الأعراب فعلوا هكذا، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه رجل عادي بطيبة قلبه ورحمته الكبيرة ربما استغفر له، ولكن لأن الله بصره ولأن الله أوحى إليه أنهم كذبة فلم يفوزوا بالاستغفار فكذبهم الله تعالى. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل علمهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل لهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا وأنتم في بيوتكم وأنتم في أهليكم وأموالكم. لم تخرجوا لقريش ولم تقابلوا عدوا، أنتم في بيوتكم ودخلت عليكم إسرائيل، واليهود كانوا على زمانهم برضو، دخل عليكم اليهود، طغى عليكم اليهود في جبالكم ووديانكم التي تسكنونها، من يدفعهم عنكم؟ الله قد يقدر ذلك. قل فمن يملك لكم من الله شيئا أي شيء إن أراد بكم ضرا، ويديهم بشرى لعلهم برضو يسلمون، يفتح أمامهم باب الأمل لعلهم يؤمنون، أو نفعا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم إيه؟ نفعا. سؤال يجيب عليه، سؤال يثير فكرهم ويحرك قلوبهم بالفكر لكي يدبروا أمرهم بأنفسهم، شق العقل. كما قلت مسبقا إنهم لم يتخلفوا بمزاجهم ولا برأيهم، لما سماهم الله إيه؟ مخلفين. سيقول لك المخلفون، مخلف يعني خلفه غيره، تخلف مش منه هو. طيب من خلفك عن رسولك عليه الصلاة والسلام؟ من خلفك عن دينك؟ من وسوس لك حتى تترك الدين من أجل الدنيا والأهل والمال؟ هل يملك لك شيئا هو أو غيره إن أراد الله بك ضرا أو نفعا وأنت في بيتك ومأمنك؟ يعمل لك إيه؟ لا يملك لك شيئا. والسؤال هنا معناه النفس، أي لا أحد يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم، أي إن أراد الله بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، فلا يملك أحد أن يمنع أو يمنح من دون الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. أي باب رحمة يفتحه الله لا يستطيع أحد أن يغلقه أو يسده، وما من باب رحمة يغلقه الله لا يستطيع أحد أبدا أن يفتحه أو يستخرج منه قطرة رحمة. ولذلك خطأ قول الناس فلان ده لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا سل، لا بلاش تخلي دي، خليها وإن كان ولا بد يعني قل، إن كان ولا بد فقل، لا بيرحم ولا عاوز رحمة ربنا سل. هو يعوز العوز، يتمنى ليتمناه، لكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، لكن يخلي رحمة ربنا وتنزل فيه يعني يمنعه، لا يستطيع منعها. واعلم أن ما منع عنك من خير لم يقدر له، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، شيء ربنا مقدره لك أنت، قدره الله لك لا يخالفك أبدا. وإن وقف الناس جميعا في طريقه ليمنعوه لا يستطيع أحد منهم منعه، وشيء قدره الله لغيرك مهما تبذل في جلبه وأخذه لا تملكه أبدا ولا تأخذه، حتى لو أخذت بالغلبة هيفلت منك روح لصحبه. أقدار سبحان الله العظيم. ولا بد أن نؤمن بهذا، فهذا من أركان العقيدة الإيمان بالقدر، وهذا من أساسات العقائد الإسلامية، أن تؤمن أن الله فعال لما يريد، لا يمنعه مانع عن شيء. وذلك نقول بعد الصلاة دائما بعد الفريضة كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والجد هو القوة، يعني ولا ينفع صاحب القوة قوته منك يا ربنا، لا تنفعه مهما كان قويا، فقوته لا تغني عنه منك شيئا، لا تحقق له خيرا صرفته عنه، ولا تدفع عنه شرا قدرته عليه أو ضرا قدرته عليه. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. وهذا هو ختام الآية، الله تعالى يقرر به أنه سبحانه وتعالى خبير بكل شيء، والخبرة أكثر من العلم، هي التمرس على العلم، هي العلم البالغ والبليغ بالشيء. إذا قلت لك فلان ده عالم، أما لا فخبير. والله تعالى يقول: ولا ينبئك مثل خبير. والله هو الخبير بكل شيء سبحانه وتعالى. وقال المفسرون في كلمة خبير مع كلمة لطيف، وهو اللطيف الخبير في بعض الآيات، لطيف يعلم الأشياء الصغيرة مهما صغرت فلا تغيب أبدا عن علمه، والخبير يعلم الأشياء الكبيرة الضخمة مهما كبر حجمها فلا تعظم على كشف الله وعلم الله. أحدنا ممكن لا يرى الشيء الصغير، الميكروب ما بنشوفوش بعينينا من صغره، الفيروس ما بنشوفوش بعينينا من صغره، مخلوقات كثيرة لا ندركها بأبصارنا المجردة حتى نستعمل عدسة أو مكبر أو ما إلى ذلك. والشيء إذا عظم وكبر يصعب علي أن أنظر إليه نظرة واحدة عامة، أقدر أشوف المبنى ده كله كده مرة واحدة، أجي أبص يمين وشمال وقدام وورا وفوق عشان أحيط بمنظر كبير مثل هذا. الله تعالى لا يعجزه شيء مهما كبر، ولا يكبر عليه شيء مهما كبر. فقال تعالى: بل كان الله بما تعملون خبيرا. كلنا يقول لك ربنا هيعذب دول كلهم، يعني كل المدخرين دول ربنا يعمل ما عذبهمش ليه يعني؟ ها؟ كثرتهم تعجز الله؟ لا، إنه خبير. كثرة المنافقين وكثرة مواقفهم تغيب على الله سبحانه وتعالى، فلا يعلمها كلها؟ لا، بل يعلمها مهما كثر عددهم ومهما تكررت مواقفهم، فالله بكل شيء خبير سبحانه وتعالى. بل كان الله بما تعملون خبيرا. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا. الله تبارك وتعالى حذر من هذا، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. في أية سورة هذه الآية؟ سورة المنافقون، في أواخر سورة المنافقون. النفاق مرتبط بهذا، هذه كلمتهم. والله يحذرنا من خصال النفاق ومن طباع المنافقين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وحينما يلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله، اللي يحصل ماذا يحدث بعد ذلك؟ ينسون الله تعالى. ولهذا يقول الله تعالى في سورة الحشر بعد أن قال معجبا وملفتا النظر إلى المنافقين: ألم ترى؟ ما شفتش؟ ما عرفتش؟ ألم ترى إلى الذين نافقوا؟ يقول ما عملوا إيه؟ ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، ودي برضو تؤكد أن الشياطين في سورة البقرة هم مين؟ اليهود أهل الكتاب. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أي حد كلمنا عليكم ما تصدقوش، مهما قلنا فيكم اليهود برضو مش هنسيبنا، انتوا بس ما هنطيعش أي حد فيكم أبدا، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. بعد ذلك لآيات يقول الله تعالى مين من اسم ربنا بقى اللي انشغلوا بأهليهم وأموالهم وأولادهم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. في سورة التغافل بجوارها يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. سورة التغافل جاءت بعد المنافقون تبين أنهم غبنوا يعني خدعوا أنفسهم، وسيجدون نتيجة هذه المخادعة نتيجة حتمية واقعة متى؟ يوم القيامة، ذلك يوم التغابن. ذلك يوم التغابن يعني تحصيل نتيجة المخادعة التي كانت في الدنيا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فلا تخدعوا أنفسكم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. من هم؟ عدو لي ربني؟ لا، ده سهل أوي. لو ضرب الولد أباه هذا عقوق، الأب يدخل بسببه الجنة. لو الزوجة رفعت صوتها على زوجها وصبر على ذلك مثلا له جزاء عند الله، إنما العداوة أنهم يعطلونه عن دين الله ويصرفونه عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزلت الآية في قوم منعهم وحبسهم أهلهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة إلى المدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هاجروا فيما بعد. فلما رأوا الخير الذي فاتهم هموا بمعاقبة أزواجهم وأولادهم، كان هضربوهم، ولكن الله قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فالنفاق شر، النفاق شر، ومن خصالهم وأعمالهم السيئة أنهم يشتغلون بالدنيا عن الدين. شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. لم يقبل الله عذرهم، إذا فما الذي منعهم؟ ليس أهلهم ولا أموالهم ولا أولادهم ولا انشغالهم بهذا. ويفتح الله قلوبهم ويفتحها على الملأ، إنما منعكم من الخروج شيء آخر، بل ظننتم أي اعتقدتم أن لن ينقلب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن لن يرجع، أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. الذي منعكم من الخروج معنا هو أنكم خفتم من قريش وظننتم أن قريشا ستقتلنا. لقد غزتنا في المدينة مرتين بجرأة وصمود وعناد، فكيف ونحن بين أيديهم في مكة؟ ظننتم أنهم تقتلوننا كلنا ولن يتركوا منا أحدا فلن يرجع منا رجل، ظننتم هذا، بل تمنيتموه في نفوسكم وزين ذلك في قلوبكم. زين يعني بقى حلو، قال يا ريت. بعد ما كان ظن واعتقاد وتوقع يقيني اكيد ما حدش يرجع، قال يا ريت هتبقى فرصه العمر، قريش تريحنا بقى من الاسلام. ده بقى حلو في نفوسهم كده وجميل، وامنيه يتمنوها، وزين ذلك في قلوبكم وهذا ظن حسن؟ لا، وظننتم ظن السوء، وظننتم ظن السوء ظنا سيئا وكنتم قوما بورا. أخونا طلبة العلم، إذا كان الأمر دائما سوءا قيل ظن السوء، سوء بضم السين. أما إذا كان الأمر يحتمل الخير أحيانا والسوء أحيانا قيل السوء، السوء. فالظن قد يكون حسنا قد يكون سيئا، فلما ظنوا ظنا سيئا قال الله تعالى وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بورا يعرفها العرب ويعرفها الفلاحون في أيامنا أهل الزراعة. بور يعني أرض فاضية لا زرع فيه، يعني لا تأخذ منها شجر ولا ثروة خشبية ولا ثمار ولا خضرة ولا ظل ولا جمال ولا فيها أي منفعة، أرض فاضية، أرض جرداء لا زرع ولا ماء كما يقال، لا منفعة فيها. فهؤلاء المنافقون أيضا كانوا كذلك قوما بورا لا نفع فيهم أبدا، حتى إنهم يتمنون زوال الخير. ألا لم يكتفوا بأنهم أهل شر ولا نفع فيهم، بل تمنوا زوال الخير من الدنيا، كانوا يتمنون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل المؤمنين بأيدي قريش حتى يسترحوا منهم. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وهذا وضع سيء، ولعله للأسف صبغة انصبغت بها قلوب كثير من الناس في هذه الأيام. يا مناد نفسهم غمضوا فانتحوا ما شفوش واحد سنة على وجه الأرض، لكل شيء سنة الرسول والرسول قال الله قال الرسول قال. يا سلام، غصة في حلوقهم، شوكة في أعناقهم، نفسهم يتمنوا كده ما يشوفوش مسجد مفتوح، ما لا يرون مصليا، لا يرون حجابا على رأس امرأة، يتمنون هذا من أعماق قلوبهم. ألم يدركوا أن هذه هي صورة الكافرين المنافقين؟ ألم يدركوا أن هذه هي خصلة النفاق؟ وزين ذلك في قلوبكم كل فرصة. وقد استعمل الساسة الكبار، استعملوا أهل الدين في دفع أعدائهم، استعمل. متى عرف الجهاد الإسلامي في أيامنا؟ في أفغانستان المجاهدين والجهاد الإسلامي والنضال والكفاح ما شاء الله. ليه؟ لأنه كان بيقتل روسيا، بيقتل روسيا، طلعوهم ادوهم منهم عاوزين بقى جهاد. جهاد، يا سلام جهاد. أمريكا نفسها كانت تقول جهاد، وتبارك حركة المجاهدين في أفغانستان الذين يقتلونهم الآن. لماذا؟ لأنهم كانوا يقتلون على عدو لهم، لهم مصلحة، لهم مصلحة. ولكن ولا فرصة، ده يضرب ده وهو مع بعض الاثنين واحنا نستريح. والمسلمون لا ينبغي أبدا أن يطلعوا هذا الصعب، ينبغي أن يفصلوا مع التجارب، ينبغي أن يفصلوا لمثل هذا. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. في بعض البلاد يخرجوا الناس من السجون ليه؟ في حرب. ايش معنى دول؟ وطول عمرهم مسجونين، اقول لك يموتوا، يدفعوا عنه وموتوا، تستريح من ده ومن ده. هذه سياسة قديمة، هذه خطة قديمة أنتجها المنافقون. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. إذا في البشر كثيرون قلوبهم بور، لا يرجى منها خير ولا يأتي منها نفع، بل ضاقت بوجود الخير حولها وتمنت أن يزول بين لحظة وأخرى، بين عشية وضحاها. نسأل الله تعالى النجاة والخلاص من النفاق والمنافقين. نسأل الله عز وجل أن يعطي مجتمعاتنا الإسلامية في أنحاء العالم من خطر النفاق والمنافقين. اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا وأن تصلح أحوالنا وأن تصلحنا جميعا راعيا ومرعيا يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم نجنا من خطط المنافقين وعافنا من بلائهم وشرهم يا رب العالمين، وارزقنا الإيمان الخالص الصادق حتى نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ولا تزال في هذه الآيات بقية إن شاء الله، نستكملها في درس القادم بعونه وتوفيقه. ثم نختم بما تيسر من أسئلة حضراتكم، والله المستعان.